أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المستثنيات من القاعدة العامة يشترط في تغسيل الميت المماثلة بين المغسل والميت، خرجت عن هذه القاعدة وهذا العموم موارد ذكرنا ثلاثة: المورد الرابع المولى والأمة. فهل يجوز تغسيل المولى أمته؟ وكذلك العكس، هل يجوز للأمة أن تغسل مولاها؟ الكلام في هذا يقع في موردين: المورد الأول تغسيل المولى أمته. الأقوال فيه أربعة: القول الأول عدم الجواز مطلقة، ذهب إليه سيد المدارك وغيره، واستدلوا على ذلك بأنه انتهت العلقة بين الأمة والمالك بالموت، والملكية انتقلت إلى الورثة فصار أجنبيا بالنسبة إليها، فلا يجوز لها أن تغسل مولاها إلا بإذن الورثة، الذي سيأتي من المصنف أنه قول رابع. فحينئذ هذا هو دليلهم، فيرجعون إلى إطلاقات أدلة اعتبار المماثلة واستصحاب عدم الجواز أو إصالة عدم الجواز حينئذ. هذا ما ذهب إليه سيد المدارك واستحسنه جمع من الفقهاء. أشكل عليه بأنه هنا عندنا إطلاقات وعمومات أدلة وجوب تغسيل الميت. وجوب تغسيل الميت له من العموم والإطلاق ما يشمل كل الموارد، إلا إذا دل دليل خاص في البين يدل على الاستثناء، وهو الرجوع إلى أدلة المماثلة. أدلة المماثلة وإطلاق دليل المماثلة لا يقدر أن يعارض إطلاق وجوب التغسيل للشك في الموضوع. لا نعلم بأن هذا المورد هل يعتبر فيه المماثلة أو لا يعتبر فيه المماثلة، نتمسك بدليل لإثبات المورد منه من المماثلة، ومشكوك فيه إنه هل يعتبر المماثلة في تغسيل المولى لأمته، نتمسك بعموم اعتبار المماثلة، شك في هذا المورد. فلذلك إطلاق وجوب أو عموم وجوب تغسيل الميت هو المحكم في المقام، ولا يعارضه إطلاق دليل المماثلة للشك في الموضوع. هذا ما دهم. أما انتهاء العلقة في البين، فإن هذه العلقة وإن انتفت ولكنما مولى وأمة بينهما علقة سابقة، استصحاب يجري وإشكال ما من هذه الناحية لا إشكال فيه، فيجوز لها تغسيل المولى. ولكنما هنا القاعدة لا تجري، هذا أي عموم وجوب أو إطلاق وجوب تغسيل الميت لا يجري في المقام، إذ إنه هنا عموم المماثلة محكم في المقام، ولذلك ذهب جمع إلى أنه يعتبر فيه المماثلة كما يذكره السيد صاحب المدارك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الجواز مطلقة حتى برضاء الورثة أو بدون رضاء الورثة، الجواز مطلقة تمسكا بأدلة وجوب بإطلاق وعموم دليل وجوب تغسيل الميت، ولم يوجد دليل خاص في البين ما يقيد هذا العموم أو يقيد هذا العموم، فحينئذ نرجع إلى هذا الأمر وإصالة البراءة عن الاشتراط. نشك في أنه يشترط هنا المماثلة، إصالة البراءة تجري في المقام ولا إشكال فيه. هذا دليل من ذهب إلى الجواز مطلقة. ثم ذهب جمع آخر إلى أنه يجوز بإذن الورثة لانتقال العلاقة. انتهت العلقة بين المولى وأمته وانتقلت إلى الورثة، فالملكية انتقلت إلى الورثة، أو إنها أم ولد فصارت حرة حينئذ، لم تنتقل أم ولد انتقلت. وسيأتي أنه في أم الولد في بحث آخر، فحينئذ يقول بأنه بناء على هذا إنه انتهت، فيحتاج إلى إذن الورثة في المقام. فإن أذن الورثة لها بتغسيل مولاها جاز، وإلا فلا يجوز. لكن الإشكال في هذا من أن تغسيل الميت واعتبار المماثلة وغيرها إنما هو حكم تكليفي لا يرتبط بالمولى وغير المولى والمالك. فهل يجوز للمولى أن يأذن لأمته أن يغسل في حال حياتهما أن تغسل رجلا أجنبيا؟ لم يقل أحد ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. فهو حكم تكليفي يدور مدار الدليل، لا أن يدور مدار إذن المالك، حتى نقول إذا أذن المالك لأمته فيجوز لها أن تغسل مولاها السابق حينئذ. هذا حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يناط بإذن المولى، فلا يجوز لها حينئذ. فنرجع إلى من؟ إلى الدليل الذي ذكروه في المقام. إما أن نرجع لإطلاق وعموم أدلة تغسيل الميت، وجوب تغسيل الميت، فحينئذ هذا يجوز لها أن تغسلها. أو نرجع إلى إطلاق أدلة المماثلة، فيجب هنا المماثلة بين الغاسل والميت حينئذ. هذا هو، ولذا السيد الماتن رحمه الله يحتاط في المقام لأجل هذه الاختلافات الموجودة. نقرأ بعض عبارة الفقهاء. الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته قطعا كما في جامع المقاصد وغيره، وعن مجمع البرهان الظاهر عدم الخلاف فيه المؤذن بالإجماع. هذا يدعي القطع وهذا يدعي عدم الخلاف، أحدهما إذا انضم إلى الآخر يؤذن بالإجماع. المؤذن بالإجماع واستدل عليه بإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة. اشتراط المماثلة في المقام هل يجب؟ نشك في اشتراط المماثلة، نرجع إلى من؟ إلى أصالة البراءة. فنرجع إلى هذا العموم، عموم أو إطلاق وجوب التغسيل. أشكل عليه بأن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والإجماع مانع عن الرجوع إلى إطلاق ما دل على التغسيل، أو نرجع إلى أصل البراءة، لأن دليل موجود وهو إطلاق دليل المماثلة، اعتبار المماثلة إجماع أو نص، فلا يعارضان أدلة اعتبار المماثلة. وفيه إن الرجوع إلى إطلاق أشكل عليه من أن الرجوع إلى إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من الشك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ نشك في أن هذا المورد هو من الموارد التي يعتبر فيها المماثلة أو لا، إذ أمة ومولى لا أجنبي وأجنبية حتى نقول بالمماثلة، نشك في هذا المورد، فلا يمكن لنا التمسك بإطلاق اعتبار المماثلة إذ هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وعليه يصح الاعتماد على استصحاب الجواز وأصل البراءة عن الحرمة. هذه الأمة قبل موت المولى كان للمولى أن يغسلها في حال حياتها، الآن نشك بعد الموت، استصحاب الجواز جاري وإصالة البراءة عن الشرطية، الشرطية المماثلة. لكن إذا أمعنا في هذا الرد إن إطلاق أدلة المماثلة محكم، هذه أمة وذاك مولى، المولى توفى فانتهت علقته عرفا عن هذه الأمة، ملك وعلاقة الملكية كانت بينهما، هذه الملكية انقطعت، فحينئذ تنتقل الملكية إلى الورثة. يمكن التمسك ونقول بأن هنا أجنبية بالنسبة إلى المولى، فنصح لنا التمسك بإطلاق اعتبار أدلة المماثلة. والصحيح إن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم ولا شك في الموضوع حينئذ، لكن العمدة في المقام هو الإجماع ودعوى القطع في المقام. ادعى جامع المقاصد القطع وفي مجمع البرهان لا خلاف، مؤذنان بالإجماع. حينئذ دعوى القطع منفي الخلاف مما يؤذن بالإجماع الذي مورده من يجوز نكاحها. فلذلك يختص مورد الإجماع ومورد القطع بالأمة التي يجوز للمولى نكاحها، فلا تشمل المبعضة والمكاتبة وأم الولد، إذ أن أم الولد بعد موت مولاها تصير حرة حينئذ، فلذلك لا تشمل هذه الموارد التي سيذكرها السيد الماتين. فلا يشمل الأقسام المذكورة، فالمرجع حينئذ اعتبار المماثلة في هذه الموارد. هذا هو الذي ذكرناه. إذا لم تكن فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، حينئذ هذه الموارد الإجماع الذي استفدناه من دعوى القطع ونفي الخلاف لا يشمل مورد الإجماع هذه الموارد الأربعة. فالأمة التي يجوز للمولى نكاحها وهي الأمة الكاملة في العبودية، هذه التي يجوز تغسيلها، أما غيرها لا يجوز تغسيلها. وأما تغسيل الأمة مولاها ففيها إشكال، بل فيه أقوال. المنع مطلقة كما عن المدارك وغيره لانتفاء العلقة بارتفاع الملك، إما بالانتقال إلى الورثة أو بالحرية في أم الولد، بمجرد أن يموت المولى تنقلب حرا هذه الأمة، وكذلك إذا مات تنتقل ملكية إلى الورثة. والمرجع إطلاق أدلة اعتبار المماثلة إلا ما خرجت بالدليل، فإذا انتفت العلقة بينهما المرجع أدلة اعتبار المماثلة، إلا ما خرج بالدليل، لم يوجد مثل هذا الدليل في المقام. القول الثاني الجواز مطلقة كما عن القواعد وغيرها لإطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة. سيأتي إن شاء الله أدلة تغسيل كيفية التغسيل وأدلة أصل جواز تغسيل الميت يشمل هذا المورد وإصالة البراءة عن الشرطية كما ذكرنا، هذا هو دليلهم. القول الثالث الجواز في أم الولد لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته، والمنع في غير أم الولد. فيجوز للمولى لأم المولى أن يغسل أم الولد ولا يجوز لغيرها أن يغسلها، حين لما تقدم من الدليل للقول الأول. وفيه أن الحديث قاصر سندا ومخالف للقواعد الذي عندنا أن الإمام لا يغسله إلا إمام، والرواية المتقدمة أن الصديقة لا يغسلها إلا صديق، هذا من باب المثال، الصديق لا يغسله إلا صديق حينئذ، لا خصوصية المورد هذا أيضا. ويمكن حملها على محامل، إذ أن الأمة التي أوصى الإمام بأن يغسلها إنما النسبة إلى الروايات موجودة عندنا أن الإمام الباقر هو الذي غسل الإمام زين العابدين، فتكون هذه الرواية تحمل على أنه مقدمات، إن هذه الأمة إنما كان عليها أن تغسل، بمعنى تغسل بمعنى تقديم مقدمات الغسل، أن تغسله. فهذا الحديث ضعيف سندا، مخالف على لما دل على أن الإمام لا يغسله إلا إمام، وما تقدم في الحديث السابق من أن فاطمة صديقة لا يغسلها إلا صديق، فمعناه كل صديق يغسله صديق. وما ورد في تغسيل الباقر عليه الصلاة والسلام لأبيه مع إمكان حمله على مجرد المساعدة والإعانة في بعض المقدمات، فالمرجع إطلاق أدلة المماثلة بعد عدم تمامية الدليل المتقدم حينئذ. فلا يجوز للأمة تغسيل مولاها، فإذا شككنا نرجع إلى من؟ نرجع إلى اعتبار أدلة اعتبار المماثلة، إذ الدليل الذي أقاموها لم يكن تاما. ثم قال: وإن جوز بعضهم جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة. هذا هو القول الرابع، أنه يجوز للأمة تغسيل مولاها إذا أذنوا الورثة بذلك، لأن المالكين الفعليين لهذه الأمة هم الورثة، ولهذا لأن الملك قد انتقل إليهم فيجوز بإذنهم. وفيه أن اعتبار المماثلة حكم تكليفي لا يثبته إذن المالك، الحكم التكليفي وضعه ورفعه بيد الشارع، لا أن إذن المالك يثبت حكما تكليفيا في المقام، فيكون كما أذن مالك لأمته لتغسيل شخص أجنبي، فهل يلتزم به أحد من الفقهاء؟ ولا يلتزم به أحد، وبعد عدم تمامية الأدلة التي أقيمت على الأقوال فيكون المرجع أدلة اعتبار المماثلة، ما فالأحوط تركه حينئذ، أي ترك الغسل، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا، خروجا عن خلاف من ذهب إلى المنع مطلقا كصاحب المدارك وغيره، لما دل على اعتبار المماثلة بعد تضعيف ما استدل به على الجواز، إما لأنه من مجرد الاستحسان أو من القياس أو تنظيرا لها بالزوجة، إنما يعتبرون هذه الأمامة بمنزلة الزوجة فيجوز للزوج أن يقسم، هذا قياس، هذا كلاهما أولهما استحسان والثاني قياس، كلاهما باطلان كما هو واضح ومعلوم. المسألة مسألة الخنثى، المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من 3 سنين فلا إشكال فيها لصحة غسل المخالف لها والمماثل كما تقدم سابقا. في الأمر الأول قلنا يجوز تغسيل المماثل والمخالف للصبي الذي هو دون 3 سنين، هذا ذكرناه في الأمر الأول، فلا إشكال في هذا. الخنثى كان أو أنثى كان أو ذكر كان، إذا كان عمره 3 سنين لا إشكال في أن يغسله مماثل أو يغسله مخالف، تقدم الكلام فيه. وإلا فإن زاد عن 3 سنين، فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك أيضا. إذا قلنا بجواز تغسيل الأمة لمولاها في تلك المسألة السابقة يقول هنا به أيضا، وإذا قلنا بعدم جواز تغسيل الأمة المولى فلا يجوز هنا تغسيل، فتخرج هذه المسألة. بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك أيضا. أما الأمة فقد تقدم الكلام فيه، وأما المحرم محارم فقد ذهب جمع من الفقهاء منهم العلامة في القواعد إلى جوازه، إذا كان هناك محرم يجوز تغسيل له أن يغسل الخنثى، وعلله بأنه من موارد الضرورة، هذه خنثى لا يعلم حالها من حيث الذكورة والأنوثة، فالمحرم ضرورة حصلت وقد تقدم سابقا إنه إذا كانت هناك ضرورة يجوز للمحرم أن يغسل المحرم، ولا إشكال في هذا. ضرورة المبيحة لتغسيل المحارم كما ذكره في الذكرى. وفي جامع المقاصد زاد على هذا الكلام الذي ذكره بعدم الوقوف على المماثل، أي إذا لم يكن هنا مماثل، لا يوجد مماثل، هذه خنثى، والخنثى لا يعلم ذكورتها وأنثاها حتى نأتي بالمماثل، فحينئذ لا وجود لها للمماثل فتكون ضرورة، فالمحرم هو الأولى أن يغسل، ضرورة فالمحرم يغسله حينئذ. وأورد عليه تارة بأن موضوع ضرورة تغسيل المحارم ما إذا أحرزت الذكورة أو الأنوثة. يقول الضرورة لا تجري في المقام، الضرورة تجري فيما إذا أحرزت الذكورة أو الأنوثة ثم حصل اضطرار. أما في مسألتنا ما نحن فيه لم يحرز الذكورة والأنوثة فالضرورة لا تجري في المقام. أن نقول هنا ضرورة المحرم يغسله ليس الأمر، الضرورة والاضطرار إنما يتحققان فيما إذا أحرز الموضوع، بما أن الموضوع لم يحرز في المقام هذا يخرج عن موضوع الضرورة والاضطرار، يدخل في موضوع آخر، ولا فلا يشمل المردد بينهما. أما إذا كان مرددا بين الذكر والأنثى لا تشمل الضرورة. والإشكال الثاني بأنه لا ضرورة في البين لإمكان تغسيل كل منهما له، ولا ضرورة في البين، أنه يجوز للذكر أن يغسل هذه الأنثى ثم يغسلها أنثى، فلا ضرورة في البين كما سيأتي من المصنف أيضا، فاحتياط أن يغسل الذكر لها ويغسل الأنثى لها، ولم يفعل الحرام لأن لم يعلم ذكورتها وأنوثتها حتى نحكم بحرمة هذا أو نحكم بحرمة هذه، فحينئذ ترتفع الضرورة بهذا الشكل، فتنتفي الضرورة في تغسيل المحارم، فلما نأتي بالمحارم؟ ويمكن الجواب عنهما، أما الأولى فلأن الظاهر من أدلة تغسيل المحارم تحقق الضرورة والاضطرار إلى تغسيلهم، مجرد أن يكون هناك ضرورة واضطرار إلى تغسيلهم الأدلة تشمله، هنا ينطبق عليه. هذه خنثى ولم يعلم حالها من حيث الذكورة والأنوثة، فحينئذ المحارم تتحقق ضرورة، المحارم يتقدمون للتغسيل. وأما العلم بذكورة الميت أو أنوثته فلا دخل له في صحة الغسل، أما أنه نحرز ذكورته أو نحرز أنوثته، ذكورة الميت لا دخل لصحة الغسل. صحة الغسل بالنسبة إلى المحارم إنما ضرورة حصلت لهم في تغسيله، وهذا العنوان حاصل. الميت كان ذكرا أو ميت كان أنثى أو أنثى لا يعلم، لا دخل له ذلك، فصحة الغسل والأدلة أجنبية عن ذلك، أن نعين ذكورة أو أنوثة ثم تصير ضرورة الأدلة أجنبية عن ذلك. ومع الشك فالمرجع إصالة البراءة عن الشرطية حينئذ، إذا شككنا في الموضوع حينئذ إصالة البراءة عن شرطية المماثلة تجري حينئذ، نرجع إلى المحارم، فيصح الاعتماد على إطلاق أدلة تغسيل المحارم عند الاضطرار. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. وأما الإشكال الثاني فلأن موضوع تغسيل المحارم هو حصول الاضطرار إليه تسهيلا من الشارع عند الاضطرار، وهذا وهو أعم هذا، فلأن موضوع تغسيل المحارم هو حصول الاضطرار إليه تسهيلا من الشارع وهو أعم من عدم إمكان حصول الغسل من المماثل في الواقع، أو أنه أعم من ذلك، أمكننا أن يكون هناك غسل واقعي أو لا يكون غسل واقعيا، نحن نريد غسل صحيح. الغسل الصحيح يحصل من المحارم بعد شمول الأدلة له، ما لا نحتاج إلى أن نأتي بمماثل يغسله الذكر، يغسله تارة يغسل الأنثى تارة، ثم الأنثى تغسلها مرة أخرى لتحصيل الواقع، لما نفعل هذا؟ نحن نحتاج إلى حكم يبرئ الذمة ويفرغ الذمة بهذا العمل، وهو أن هذه الخنثى لم يعلم حالها واضطر المحرم أن يغسله، فأدلة تغسيل المحارم عند الاضطرار تشمله، فحكم ظاهري صحيح لا نحتاج إلى. إذا نريد أن ندرك الواقع الاحتياط هذا أمر آخر، نحن نريد الآن أن يكون هناك حكم ظاهري يقوم هذا الحكم الظاهري يعتمد عليه في إفراغ الذمة. هذا هو الذي وهو عام من عدم إمكان حصول الغسل من المماثل في الواقع، فلا يبقى موضوع للاحتياط حينئذ. ثم قال رحمه الله: فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها. ذكرنا أن هذا الموضوع موضوع الاحتياط مرتفع، ولكنه حسن على من يريد درك الواقع يفعل هكذا، ومن يعتمد على الأحكام الظاهرية والأمر كما ذكرنا صحة الغسل هنا متحققة كفى هذا المقدار. هذا هو الذي ذكرنا. ثم قال رحمه الله: عرفت أنه لا وجه للاحتياط لانتفاء موضوعه، لكن الفرض المذكور يوجب العلم بالفراغ بعد تغسيل كل واحد من الفريقين. هذا لدرك الواقع، علمه بالواقع هذا لا بأس من هذه الناحية. من وراء الثياب إن كان اعتباره من جهة حرمة نظر كل واحد من الفريقين إليها فهي منفية بالأصل. من قال بأن هذه الخنثى ذكر حتى يحرم للأنثى أن ينظر لها؟ شك عندنا، علم إجمالي، فمنفي بالأصل لكل واحد منهما. هذا إن كان من جهة حرمة النظر، وإن كان من جهة دليل تعبدي خاص في البين أن الخنثى لا يجوز للذكر والأنثى أن يغسلها فهو منتف. نعم هو الأوفق بالاحتياط إن لم يكون مخالفا للاحتياط من جهة أخرى، فمن وراء الثياب يكون موافقا للاحتياط، لكن ليس لنا دليل تام. وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة، هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في أن مثل هذا المورد الخنثى إذا اشتبه الأمر نرجع إلى القرعة، إنما ذهب مع فقد الإمارات الدالة على الذكورة أو الأنوثة نرجع إلى قاعدة القرعة للروايات والإجماع الدالة على أنها لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مشكل. لكن هل يمكن لنا الاعتماد على مثل هذه القاعدة في كل الموارد؟ ذكرنا سابقا أن بعض القواعد لا يمكن الاعتماد عليها إلا بعمل الأصحاب. قاعدة القرعة من هذه الموارد، إذا الأصحاب عملوا في مورد بقاعدة القرعة يمكن الاعتماد عليها، أما إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء لا يمكن الاعتماد على قاعدة القرعة. كما في مقامنا رأيت من الأقوال متعددة لا يمكن رجوع إلى قاعدة القرعة، نحتاج إلى عمل الآن. ليست قاعدة القرعة لها من العموم والإطلاق بحيث نعتمد عليها في كل أمر مشتبه، إذ فيها شروط، وعمل الأصحاب إنما مورد العمل الأصحاب نعلم بتحقق الشروط فيها. إنما تجري في هذه القاعدة إنما تجري فيما إذا عمل الأصحاب في مورد جريانها، فما في المقام لم يحرز عملهم، لأن المسألة ذات أقوال، بل قد ورد في الأخبار أنه يعطى للخنثى ميراث الرجال والنساء. إذا كانت القرعة يعتمد عليها، لما لا نرجع إلى القرعة ونعين حالها ونعطيها إما رجال النساء أو ميراث الرجال أو ميراث النساء؟ لما نجمع بين الميراثين نصف من هذا ونصف من ذاك؟ فدليل أنهم لم يعتمدوا على قاعدة القرعة في الميراث كما يأتي الكلام في محله، فلا وجه للرجوع إلى القاعدة في تعيين حالها. مسألة أخرى سيأتي إن شاء الله.